إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخرهم موتا، ومات بالعقيق في الأرض التي اعتزل الفتنة فيها، ثم حمل إلى المدينة فدفن فيها. وقد اختلف أهل العلم في السنة التي مات فيها سعد رضي الله عنه، وترددت أقوالهم ما بين سنة 51 إلى سنة 58. وقد ذكر الواقدي أن أثبت هذه التواريخ أنه توفي سنة 55، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وهو أول من أراق دما في سبيل الله عز وجل، وهو أحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة فيه، وهم المسمون بأهل الشورى، وهم عثمان وعلي وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف. ثم تنازل ثلاثة لثلاثة حتى أخرج عبد الرحمن ابن عوف نفسه منها، وكانت بين عثمان وعلي، ثم اختار المسلمون عثمان بن عفان، ثم آلت بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. وكان سعد مجاب الدعوة وكان مشهورا بذلك. وقد وقعت حادثة رواها عبد الملك ابن عمير، وقد شاهد أحد أركان هذه القصة كما في الصحيحين، فروى هذا الحديث عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء. وللعلم، فإن سعد بن أبي وقاص هو الذي بنى مدينة الكوفة وأسسها في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم عزل عنها، ثم وليها بعد ذلك في خلافة عثمان رضي الله عن الجميع. فهذه الكوفة التي أسسها سعد بن أبي وقاص وبناها رفعت شكوى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سعد، فأرسل عمر على عادته في التحري والقيام بأعباء الخلافة وحقها، أرسل رجالا يسألون أهل الكوفة عن التهمة الموجهة إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فمروا على مساجد الكوفة جميعا، فكلهم أثنى خيرا حتى أتوا بني عبس، فسألوا من في المسجد فأثنوا خيرا إلا رجلا واحدا يقال له أبا سعدة، فإن هذا الرجل قال للسائل: أما إذ نشدتنا أن نقول الحق في سعد، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: أما إني سأدعو عليك بثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره واشدد فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك ابن عمير راوي هذا الحديث عن جابر ابن سمرة: فلقد رأيت هذا الرجل، رأيته شيخا كبيرا، إذا سئل كيف أصبح يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. وذكر سعد بن أبي وقاص أنه رآه يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، وقد سقط حاجباه من الكبر، أي أنه بلغ من الكبر عتيا. وهذا الموقف أو هذا من عمر بن الخطاب لم يكن تهمة لسعد ابن أبي وقاص، بدليل أنه جعله أحد الستة الذين تقول إليهم خلاف، بل لم ينص ولم يوصي عمر رضي الله عنه على وينص على أحد من هؤلاء الستة إلا سعدا، فإنه قال كما في صحيح البخاري قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. إنما عمر عزله بمقتضى السياسة الشرعية، لأن الحاكم إذا ترك الريبة في عماله أفسد الدنيا كلها، كما هو حادث في زمان الناس اليوم. يتهم رجل من الناس أصحاب المناصب بالرشوة، ويتهم بإدخال مثلا مبيدات أو إدخال مثلا بذور أو إدخال لحوم فاسدة، والقضايا تترى القضية تلو القضية، ومع ذلك يظل 20 سنة متهما ولا يزول من مكانه مطلقا، كأنه ليس في البلد أحد يفهم إلا هذا الإنسان. فإذا بقي مثل هذا حتى لو كان مظلوما في كل القضايا التي رفعت ضده، أغرى غيره من السفهاء ومن المفسدين أن يفسد ويعلم القضية أو يعلم العقوبة أنه لا عقوبة. وقد رأينا وقرأنا، وهذا الكلام منشور في الجرائد، رجل مثلا يكون رئيس مؤسسة ويثبت أنه فاشل، فيكون من العقوبة له أن ينقل إلى مؤسسة أخرى لينقل فشله، بدلا من أن يعزل. يعني يقول مثلا محقق مثلا 100 مليون جنيه خسارة في القطاع العام، خلاص فمثلا ينقل بعد ثبوت الخسارة إلى مكان آخر، وشغال في بنزيون وعمل ماسك كهربائي وحرق المخازن كلها، يتنقل عمر فن برضو علشان يشرف وبرضو يشتغل في المخازن. يبقى إذن لو هناك إنسان فاسد ويرى كل هذا الزخم يغريه أن يفسد ويعلم أن هو لن يؤاخذه أحد مثلا. فسياسة عمر بن الخطاب خلصت الفساد من منابع، تجفيف المنابع اللي هو المفترض أن يكون للمفسدين وليس للمتقين، نحن نجفف منابع الجماعة المفسدين. عمر بن الخطاب كان بيعمل كده، طالما أن سعدا شكي، ومن الذي شكا؟ نصف الكوفة، ربعها، خمسها، عشرها؟ أبدا، رجل واحد فقط والذي شكى سعدا إلى عمر بن الخطاب. أما أهل الكوفة جميعا فأثنوا خيرا، ألا يبقى هذا الإنسان في مكان وقد أثنى عليه الناس جميعا إلا واحدا؟ وإذا كنا نستحضر أن رب العالمين تبارك وتعالى لا يحظى برضا كل خلق، وهذا رب العالمين، يعني اليهود والنصارى والمجوس والبراهمة وعباد البقر وعباد النار، كل دول يكفرون بالله عز وجل، ومنهم من لا يرضاه إله كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحظى برضا كل الخلق، كل الكفر الذين سميتهم دول لا يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المسألة كذلك بالنسبة لرب العالمين تبارك وتعالى بالنسبة لرسوله الأمين، فشيء طبيعي لما يكون واحد غضبان على سعد بن أبي وقاص، دي مسألة طبيعية جدا، تلت الكوفة غضبانين على سعد ممكن، مسألة مش بعيد. ومع ذلك عمر بن الخطاب يعني سياسته القوية اللي هو لا يترك الريبة أبدا تتسلل إلى والي من الولاة طلب في شرفاء لا ريبة عليه، ويضع التقرير وهو يموت ويجود بنفسه وسيلقى ربه إني لم أعزل سعدا عن عجز ولا خيانة. فسعد بن أبي وقاص أحد أيضا الذين اعتزلوا الفتن، جاءه ابن أخيه هاشم ابن عتبة وقال له إن 100,000 سيف ينتظرونك ويرون أنك أحقت بهذا الأمر. فقال له سعد يا ابن أخي أريد سيفا واحدا من هذه 100,000، سيفا واحدا، إذا ضربت به مؤمنا لا يضر، وإذا ضربت به كافرا قطع. وفي رواية أخرى قال: اعطني سيفا إذا أردت أن أضرب مؤمنا يقول: لا تضربه فإنه مؤمن، وإذا أردت أن أضرب به كافرا قطع. وسعد ممن اعتزل هذه الفتنة كلها وأبى أن يدخل فيها، وله في ذلك مثل رائع حدث به من اعترض على اعتزاله هذه الفتنة. قال: مثلنا ومثل أصحابنا كمثل قوم كانوا في طريق فأظلم عليه، فقال بعضهم: الطريق يمينا، فسار يمينا، وقال بعضهم: الطريق يسارا، وسار يسارا، وقلنا: لا نبرح حتى تنجلي. فلما انكشفت كنا على الأمر الأول، يعني وقف حيث انتهى به الأمر، حيث انتهى به اليقين، لأن هذا الموضع الذي وقف فيه سعد بن أبي وقاص كان الكل وقوفا فيه، ثم تفرقوا. انتهى الواحد وقال: الطريق اليمين، طلع اليمين مشوار الطريق، قال لك شمال، طلع شمال مشوار الطريق. بعد ما البيان انكشفت اكتشفوا ان لا يمين ولا شمال، كل ده غلط، واكتشفوا ان الطريق انما هو طريق مستقيم. فبقي سعد على العهد الاول فرضي الله عن سعد. قال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب المعروف بالقعنبي، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، ويحيى هذا هو بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطا، والغطيط هو صوت النائم إذا ارتفع. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب التمني من صحيحه، إنما أورده في كتاب التمني لقوله ليت، وهي للتمني. وأخرجه أيضا في كتاب الأدب المفرد، قال في الكتابين جميعا: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد عند الإمام مسلم. ورواه أيضا في كتاب الجهاد قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد سواء. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث. طبعا هو مسلم إنما حول الإسناد باختلاف أداة التحمل في الإسنادين، لأن قتيبة قال حدثنا، ومحمد بن رمح قال أخبرنا، فلأن هذا لم يقل حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قال أخبرنا، لأن لو قال أخبرنا يبقى قتيبة بن سعيد قال حدثنا ولم يقل أخبرنا، ولو قال حدثنا يبقى محمد بن رمح قال أخبرنا ولم يقل حدثنا. وقد علمنا مما مضى أن مسلما يحرص على ألا يدخل أداة التحمل في بعضها، الذي قال حدثنا يورد اللفظ على ما قال، والذي يقول أخبرنا يورد اللفظ على ما قال. الليث اللي هو ابن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح. وخشخشة السلاح إذا اصطدم السلاح بعضه ببعض. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، وفي رواية ابن رمح فقلنا من هذا؟ وطبعا الفضيلة واضحة، فضيلة واضحة لوصف من سيأتي بالصلاح، ليت أن رجلا صالحا من أصحابه يحرسني الليل. فلما جاء سعد علمنا أنه صالح. الشيء الآخر قولها فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب هذا هو ابن عبد المجيد الثقفي، قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة يقول قالت عائشة أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان ابن بلال. وهذا الحديث أو هذا الطريق أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده، قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد سواء. قال مسلم حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد إرمي فداك أبي وأمي. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه في الأدب المفرد، وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وآخرون من طرق عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد سواء. ورأيت في كتاب الفوائد الحافظ ابن شاهين رحمه الله، وابن شاهين هذا من طبقة الدارقطني، رأيته يقول ما نفس كلام سعد بن أبي وقاص نفس كلام علي بن أبي طالب، ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص. وقد صح في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه أيضا للزبير بن العوام وقال للزبير ارمي فداك أبي وأمي. وقد تكلم بعض أهل العلم في جواز التفديل فقال قائل لا يجوز لرجل أن يفدي أحدا بأبويه المسلمين، لأن فداك أبي وأمي كأنك تضحي بأبيك وأمك لأجل أي إنسان، قال لك الأب والأم دول أغلى حاجة في الدنيا خلاص، يبقى لا نضحي بالأب والأم لأحد إلا إذا كان الأبوين مشركين، يبقى تضحي بهم وإيه ما فيش عليك مشاكل. نقل القاضي عياض هذا الكلام ورد أهل العلم هذه المقالة واحتجوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا أيضا بأن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي في حديث أبي سعيد الخدري اللي احنا ذكرناه في فضائل أبي بكر، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر يوما وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أسلم أهله عن بكرة أبيه ولم يكن فيهم كافر قط، أبوه وأمه وولاده كلهم أسلموا، فهو فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه مع كونه ما كان على الإسلام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، ابن بشار هو محمد ولقبوه بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريم وإسحاق الحنظلي، إسحاق الحنظلي اللي هو إيه؟ إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن محمد بن بشر عن مسعر حاء وحدثنا ابن أبي عمر، وابن أبي عمر هذا اسمه محمد وهو كان من إيه؟ من ثقات أهل مكة. حدثنا سفيان، سفيان هذا هو ابن عيينة، عن مسعر، كلهم اللي هم شعبة ووكيع ومسعر ابن كدام، هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وهذا الذي قبله انفرد به مسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا ابن المثنى حاء انت عارفين طبعا حاء يعني ايه تك ايه تك دي ما انا قلت الكلام ده في الاول. الحاء دي قلنا انها ماخوذه من كلمه تحويل بس اختصار تعرفين نظام الاختزال بتاعنا التعليمين دول يختزل الكلمه يختزل الجمله باختزال برمز يكون هو عارف. فهو الامام مسلم لما يكون عنده اكثر من اسناد للحديث الواحد فبدل ما يكرر الاسانيد كلها ويطول بيحاول يختصر. يعني مثلا الاسناد اللي قبل كده اللي هو كان فيه اكثر من تحويلات اللي انا قلت لك عن شعبه ووكيع ومسعر بن كدام ثلاثتهم عن سعد بن ابراهيم انا اقرا لك الاسناد تاني خلاص بتحويلات مسلم وحفك التحويل بتاع مسلم وحتشوف المساله هتطول ازاي. شوف مسلم يقول ايه تركزوا ولا طيب الاسناد اصله علم جميل وانا تعمدت ان انا اقرا الكتاب باسناده حتى تحب الاسانيد واذا احب الناس الاسانيد ستنتهي مشاكل كثيره الغيبه والنميمه والكلام الفارغ اللي بيقبل على علاته ده كله كل ده هيصبح لما نعرف الاسانيد ونعرف كيف تنقل الاخبار. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه وان ايلحى كانما قال انا ساقف عند شعبه وهبتدي اجيب الحديث ده باسناد ثاني خلاص. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع ان ايلحى قال لك وانا عندي كمان اسناد ثالث هجيبه خلاص. قال لك وحدثنا ابو كريم واسحاق الحنظري عن محمد بن يشع عن مسعر قال لك حاء قال لك عندي كمان اسناد رابع هجيبه لليه للحديث الاول. قال لك حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن ابراهيم. طب خلينا نفك الاسانيد دي بقى يبقى كل الاسانيد والتحويلات وصلت عند سعد بن ابراهيم واحد فهذا يقتضي ان كل اسناد من دول لازم نوصله بسعد بن ابراهيم لحد اخر خلاص. يبقى عشان نفك اللي مسلم عمله واختصره هيكون كالاتي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. ده الاسناد الاولاني. الاسناد الثاني وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. يجي الاسناد الثالث حدثنا ابو قريب واسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر بن كدام عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. يجي الاسناد الرابع حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وبعدين يقوم جايب الحديث تمام. يبقى مسلم اختصر ولا لا؟ اختصر يعني بدل ما يجيب كل اسناد من اوله لاخره وكده يقوم يطول عليك وطبعا هيطول الكتاب اذا كان الكتاب هو عامله في مجلد ولا مجلدين هيعمله في اربعه وخمسه وهم كانوا حريصين اشد الحرص على ان يصغر حجم الكتاب حتى تستطيع ان تحمله معك في اسفارك مش يعمل لك كتاب 10 15 مجلد يبقى ده عايز جحش الواحد يشيله ها؟ لا هو يلمه لك كده في كتاب واحد عشان يسهل عليك ان انت تاخده في ايدك فاذا سهل عليك ان تحمله في يدك يبقى خدت السنه كلها في ايدك زي ما عملوا العام قبل الماضي مجلد واحد للكتب الست هذا مجلد مجلد مثلا حوالي هو زي ورق خفيف كده زي ورق المصحف حوالي 1000 ورقه 2000 صفحة يعني، جمع الكتب الستة كلها في هذا الكتاب. صح وتقيل شوية، لكن عندك الكتب الستة، لو حبيت تاخد الكتب الستة معاك زي ما قلت لك، يبقى عايز ايه؟ بعير عشان يحمل هذه الكتب. فيبقى إذن التحويل كأن مسلما قال أنا عندي للحديث أسانيد، وبدلا من أن آخذ الإسناد من أوله إلى آخره، سأقف في موضع معين من الإسناد وأحول أسانيدي، كل ما أوصل لهذا الموضع أجيب الإسناد وأحول الحديث إلى إسناد آخر. فكلمة حاء دي معناها تحويل، أي أنا سأحول إسنادي، إسناد الحديث إلى إسناد آخر عندي حتى لا يعظم حجم الكتاب. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب، كلاهما عن يحيى بن سعيد. هيبقى عندنا الليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي، الاثنين رواه الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري بهذا الاسناد. هذا الاسناد الاولاني اخرجه الامام البخاري في كتاب المغازي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بالاسناد، فهذا من المتفق عليه سندا ومتنا. والاسناد الثاني اخرجه البخاري ايضا، قال حدثنا ابن المثنى، محمد بن المثنى برضه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، فهذا الاسناد ايضا متفق عليه سندا ومتنا. حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه يوم احد، قال: وكان رجل من المشركين قد احرق المسلمين. احرق المسلمين اي اثقل فيهم وعمل فيهم عمل النار، اثقل فيهم بضرب السيف زي ما يكون حرقهم بالظبط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارم فداك ابي وامي. شوف المفتري اللي جاي عمال يقتل في المسلمين ده، فقال له: ارم فداك ابي وامي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصر. ليس فيه نصل اي ليس فيه زج، الزج اللي هو ايه؟ اللي هو مقدمه الايه؟ مقدمه السهم. قال: فاصبت جنبه، وهذا في اغلب نسخ مسلم، وفي روايه قال: فاصبت حبته اي حبه قلبه، يعني ايه؟ دخل. قال: فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لسقوطه وليس لانكشاف عورته، وهذا الحديث انفرد به مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى، والحسن بن موسى والأشيب وهو من مشايخ الإمام أحمد. حدثنا زهير، وزهير هذا هو ابن معاوية. حدثنا سباك بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدين، لا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، أي آمرك أن تترك دينك. قال: فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، عملت إضراب عن الطعام. فقال ابن لها يقال لها له عمارة فسقاها، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، هي المفروض إن جاهداك لتشرك بي، مش كده؟ خطأ. لا، دي آية العنكبوت، مش كده؟ دي العنكبوت. انما لقمان مختلف، هو طبعا دخل ليه؟ دخل الايتين في بعض، هذا خطا. وفيها: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: واصاب ده الايه؟ الايه الاولى. وفي رواية البخاري وكانوا إذا في رواية شعبة يعني عن سماك بن حرب وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا وأوجروا فيه الطعام هيشيض وما تشتض وتاكل لحد ما يجيبوا عصاية ويفتحوا بؤاسا وراح بيفتح علبة كده ولا حاجة ويحطوا الأكل فيها حتى إيه حتى لا تموت. ففي بعض الروايات قال لها سعد والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني كلي أو دعي. فربنا تبارك وتعالى عاتب سعدا في ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني إذا كان يعني ما أنت هتقول كلمة قلها بالمعروف بدل ما تقول لها اخفض دماغك في الحيط مثلا أو قولي ولا روحي في داهية كلمة أنت هتقولها خلاص قول كلام كويس اثبت على دينك ولا تكفر لكن قل كلاما معروفا لا تؤذيها فتقول لها لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدينك. ما كانش في داعي للكلمه دي اثبت على دينك ولكن قل لها قولا معروفا. قال واصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه عظيمه فاذا فيها سيف فاخذته. السيف ده كما في مسند احمد كان لسعيد بن العاص وكان يقال له ذا الكتيفه. ذا الكتيفه كان سيفا عظيما عريض كان عريضا. فلما سعد بن ابي وقاص قتل سعد بن العاص سعيد بن العاص فالمفترض آنذاك إن كل واحد يأخذ سلب القاتل. سلب القاتل وأي واحد تقتله تأخذ العدة بتاعته تأخذ كل حاجة معاه. فلما أصاب هذا السيف فرح به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه إياه. قال فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف أي أعطني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله أي أنا محتاج إلى مثل هذا ثم أنا شجاع من وراء فأنا أستحق هذا السيف بدل ما يروح لواحد لم يبل بلاي. فقال رده من حيث أخذته. قال فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض. القبض هو مكان إيه؟ مكان وضع الأنفال يعني. لامتني نفسي وأنت اللي أبليت وأنت الذي قتلت وتسيب السيف ده ياخذ واحد تاني وكذا. قال فرجعت إليه فقلت أعطني. قال فشد لي صوته شخط فيه ورفع صوته عليه فشد لي صوته وقال رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال خذه. وفي يعني هذه الغزوة قتل عمير أخو سعد بن أبي وقاص فاجتمعت عليه محنتان كما في مسند رواية الإمام أحمد قال فاجتمع علي قتل أخي وأخذ سلبي. السلب الولي الوسيء بتاع سعيد ابن العاص. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى. قلت فالنصف. قال فأبى. قلت فالثلث. قال فسكت فكان بعد الثلث جائزا. طبعا ده لما مرض في حجة الوداع رضي الله عنه. وفي الحديث المشهور أنه خشي أن يموت في مكة كما مات سعد بن خولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سعد بن خولة البائس المسكين لأنه لم يمت في المدينة إنما مات في مكة حيث هاجر أول مرة وكان سعد مشفقا أن يموت في مكة. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني. ما هو دخل لا إيه؟ لا جزور، مش كده؟ رأس جزور، رأس جمل يعني، بعد ما كانوا اللحمة بتاعته فضل العظم، فهو واخد نص الرأس وضربه به، فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. طبعا كانوا سكارى يعني شربين حتى ثمنوا، فهو مش عارف يعمل ايه، ضربه مش عارف يعمل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وهذا الحديث بطوله أخرجه أبو يعلى في مسنده، قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب بالإسناد عند الإمام مسلم سواء. خلاص أردت خلاص. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبي. طبعا رواية شعبة عن سماك بن حرب لها مزية، لأن سماك بن حرب كان اختلط في آخر عمره، واختلط يعني حفظه لم يعد قويا، بقى بينزل يدخل حاجة بحاجة، يأتي على الشيء الواضح ويستغربه، مثلا يدخل عليه ابنه يقول له انت مين مثلا، اختلط يعني حفظه لم يعد متين. فالعلماء يقول لك الحديث الراوي اذا اختلط يبقى لابد حتى نقبل حديثه يكون الذي روى عنه قبل الاختلاط، خلاص. انما بعد ما خرف ما ينفعش بقى ناخد منه، ليه؟ احتمال يكون خرف في الكلام اللي نقله، يدخل كلام في كلام، يروي واقعة في غير مكانها، كلام في واقعة غير الواقعة، يلخبط الدنيا. فقال لك يبقى احنا بقى نعرف هو اختلط امتى، ونشوف بقى من الذي سمع منه ايام كان شبابا، ايام كان حافظا، ايام كان ضابطا، وناخذ حديثه. فسماك بن حرب من الجماعة اللي اختلطوا، وسماع زهير بن معاوية منه اللي وراء الحديث اللي فات كله، سماع زهير في الاختلاط. عشان كده الإمام مسلم قام جايب رواية شعبة بن الحجاج، لأن شعبة ممن سمع من سماك بن حرب قبل اختلاطه. شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال أنزلت في أربع آيات وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. وفي حديثه أيضا قال فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزورا. طبعا رواية زهير بن معاوية عن سماك بن حرب ألا ضرب فراسه ففتح مناخيره، خلاص. هنا الرواية قال فضرب به أنف سعد ففزره يعني شقه، فكان أنف سعد مفزورا، أي ظل هذا الشق علامة في أنف سعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد وعبد بن حميد والطيالسي وأبو عوانة وجماعة آخرون من حديث شعبة ابن الحجاج عن سماك بن حرب. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عبد الرحمن هو ابن أهلي وسفيان هو الثوري، عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منه، وكان المشركون قالوا تدني هؤلاء، يعني تدني هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين ثم تباعدنا. وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في المناقب، قال أخبرنا بندار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن الثور بهذا الإسناد سواء. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وكنيته أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل اللي هو ابن يونس، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، أي لا أذكر أسماءهم. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، أي حدث نفسه أن يقصينا اتكالا على إيمان هؤلاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أدع الرجل وهو أحب إلي وأعطي آخرين أتألفه. والعادة جرت بهذا الرجل، أنت تثق في إيمانه وفي دينه وفي تقواه، يمكن أنك أنت تكل إلى إيمانه وتبعده أو تعامله بخشونة، بخلاف رجل آخر تتألفه، ممكن تعامله معاملة أرق وأعلى من معاملة هذا المؤمن. فمن لا يزن الأمور بالميزان الصحيح يتصور أن أنت أهنت هذا المؤمن وقربت هذا المنافق أو الأقل منه إيمانا. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على أن يؤمن الناس جميعا أن هو يبعد هؤلاء وهو يعلم أنهم لن يرتدوا عن دينهم لإيمانهم، وفي نفس الوقت يكسب هؤلاء ويدخلوا في الإسلام. فوقع في نفسه أن يطرأ أو أن يبعد هؤلاء الصحابة. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في كتاب المناقب من السنن الكبرى. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان قال: حدثنا إسرائيل بهذا الإسناد سواء. ورواه الإمام ابن ماجة من وجه آخر عن قيس بن الربيع عن شريح ابن المقدام عن أبيه بهذا الإسناد سواء. وقيس بن الربيع سيء الحفظ متكلم فيه، ولكن متابعة إسرائيل بن يونس تدل على أنه حفظ الحديث. خلاص كده أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.